الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. نظم اليوم آلاف المسلمين العراقيين مسيرة في بغداد مهددين باللجوء إلى العنف ما لم تنسحب القوات الأمريكية من البلاد، وأعربوا عن غضبهم الشديد من تفتيش جنود أمريكيين لنساء عراقيات في العاصمة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مؤيد الخزرجي، وهو من رجال الدين الشيعة، قوله في كلمة ألقاها عبر مكبر الصوت إنه ينصح القوات الأمريكية بمغادرة العراق، وإلا فإن العراقيين سيتحولون إلى أعداء. رويترز أوضحت أيضا أن المحتجين نظموا مسيرة من مسجد كبير في العاصمة العراقية وتوجهوا إلى مقر الإدارة الأمريكية المدنية في بغداد وسط هتافات تنادي بسقوط أمريكا وصدام وتدعو إلى إقامة دولة إسلامية. عبرت مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في بيانها الختامي عن تأييدها لقيام عراق مستقر وديمقراطي ويتمتع بسيادة كاملة. البيان الذي صدر بعد انتهاء أعمال قمة رؤساء الدول وحكومات مجموعة الثمان في مدينة إيفيان الفرنسية أعرب أيضا عن قناعة هذه الدول بضرورة إحلال السلام بشكل عاجل في العراق والتأكيد على عملية إعادة الإعمار. قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك أنه ما زال يعتقد أن الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة على العراق غير مشروع، وإن واشنطن كانت قادرة على شن حرب منفردة لكنها غير قادرة على ضمان السلام دون مساعدة حلفائها. شيراك أعلن أيضا في مؤتمر صحفي عقد في ختام قمة مجموعة الدول الصناعية الثمان الكبرى في مدينة إيفيان الفرنسية، أعلن أنه كرر رأيه هذا يوم أمس الاثنين خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. أعلن ناطق رسمي روسي أن موسكو تعتزم إعادة ممثليها إلى العراق فورا، على الرغم من أن واشنطن لا تنوي الاعتراف بالوضع الدبلوماسي لهؤلاء الموظفين الذين كانوا يمثلون روسيا لدى النظام العراقي المخلوع. وكالة الأنباء نقلت عن الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو أن بلاده سترسل على الفور إلى بغداد موظفي السفارة الذين غادروا العراق بسبب الحرب، وأضاف أن روسيا تراهن على أن سلطات الاحتلال في العراق ستضمن حسب الأعراف الدولية الوضع الدبلوماسي وكذلك أمن البعثات الأجنبية في العراق. أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق سيرجيو ديميلو ورئيس الإدارة المدنية الأمريكية في بغداد بول بريمر أنهما سيعملان سوية من أجل إعادة إعمار العراق. بهذا ينتهي موجز الأخبار العراقية، قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع، مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويلول وحسن الجزراوي لأحبائنا في الشمال.
ويلول
مستمعي الكرام، منذ ساعة الفرج التي طالما كانت بالانتظار، وكما تعهد مغني الفستات المعارضة عزيز علي رحمة الله عليه في أغنيته الشهيرة كل حال يزول، فقد زال الحال والعراق عاد إلى الخير، وكذلك العديد من أبنائه يعودون تباعا بعد أن حرموا من عناق الوطن وهم في الغربة، ومن بينهم الشعراء والكتاب والأدباء، حيث الشوق إلى بغداد، وغدا سأعود، والشاعر الشعبي أبو خليل.
مع العايدين شأنسى المنافي وهم الفراق، وأحلم في يقظتي بالتلاقي، فإني برغم اغترابي الطويل وعيشي بمنفاي بين الرفاق، فما هان يوما علي الفراق وكيف احتملت سنين الفراق، وهل كنت أصمد لو لم يكن بجنبي قلب صبور عراقي. أقلبي ما أنت قلبي، أقلبي ما أنت قلبي إذا تخليت عن لهفتي واشتياقي. فوالله لو مت في غربتي فإن حنيني لبغداد باقي، فوالله لو مت في غربتي فإن حنيني لبغداد باقي. غدا سعود مع العايدين لبغداد في رحلة فشباقي، غدا سعود إليها وما أحيلا طوافي بها وانطلاقي. غدا سأشم ثراها كأني أشم ريج الورود الرقاقي، غدا سأعانق شم النخيل وسوف أقبلها في عناقي. وأثمن ما أحمله صرة بها حفنة من تراب العراقي. غدا سألاقي من اشتقت أن أراهم ومن لم أشأ أن ألاقي. سأسأل عن أخوة قد فقدت، سأسأل عن حارة عن زقاقي. سأغمر بغداد بدار السلام بثورة حبي وفيض اشتياقي، وأذكر فيها الليالي الملاح وعشفا ورقصا وراحا وراهد وشاقي. أناديك بغداد، أناديك بغداد والقلب يهفو وقد غرت قد بدموع المآقي. وإذ لم أجد كلمات لفي شكوت إليك بدمع المناقي. فكم كان يؤلمني ما بلوت من الظلم في عهد طاغي العراقي. وكالفأر فر إلى جحره توارى طغاتك خوف اللحاق. فهل أصبحوا اليوم خلف الحدود أم إنهم في كهوف العراق؟ وما ثم حامل لهم في الفرار وليس يقيهم من العدل واقي. ولو فر طاغ أو اغتيل طاغ فشعبك كالطود في الأرض باقي. وتعلن حرية في البلاد وينعم أبناؤها بالوفاق. فشعب العراق بإعرابه وأبنائه الكرد شعب عراقي، معا ناضلوا بغي حكامهم وضحوا فأكرم بهم من رفاقي. ويا بارك الله أرض العراق فطابت وبارك شعب العراق.
أول من حال الحال هذا دوام الحال انقال. كل حال يزول، كل حال يزول،
كل حال يزول،
كل حال يزول،
كل حال يزول.
مصدر للدنيا الحال تتحول من حال الحال هذا دوام الحال انقال. كل حال يزول، كل حال
يا مشرد شعب النهرين نص شعبك من ظلمك مات.
يا مشرد
مغرور وسافل كذاب ومعشش جوا السرداب
مغرور وسافل كذاب ومعشش جوا السرداب
كل الحلف وبالعباد بس ودهم راسك ينداد
كل الحلف وبالعباد بس ودهم راسك ينداد
بشرت العالم يصدام شوف بحالتنا سويت
بشرت العالم يصدام شوف بحالتنا سويت
مغرورك ضيعت الأمة لبيتنا بجو البركان
مغرورك ضيعت الأمة لبيتنا جو البركان
يا رجال امريكان خلصتونا من الدجال
ولد حسين هم وبين سامحنا صاير نسلين
الله يساعدكم يا اخوان خلصتونا من الشيطان الله يساعدكم يا اخوان خلصتونا من الشيطان
معي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
تعاني بغداد من أزمة بنزين والناس تقف في طوابير طويلة لملء خزانات سياراتها. مراسل الإذاعة في بغداد فالنتينا سميتا زودنا بالتقرير التالي الذي التقى فيه بأهم مسؤول في وزارة النفط وهو عباس غضبان وسأله عن مستقبل الوضع النفطي في العراق. تعرض لي هذا التقرير ولا صادق. لم تشهد العاصمة العراقية بغداد طوابير تصطف أمام محطة البنزين مثل ما شهدته بعد سقوط حكومة صدام حسين، وقد وصل طول بعض هذه الطوابير إلى 3 كيلومترات في بلد يعتبر واحدا من أغنى دول العالم بالنفط. وقالت وزارة النفط العراقية إن الناس تعاني من شحة البنزين بسبب الحرب وإن التجهيزات ستزداد على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة. عن هذا الموضوع وفانا مراسلنا في بغداد فالنتيناس متى بالتقرير التالي. يقضي العراقيون ساعات طويلة في الانتظار في درجات حرارة تصل إلى 40 مئوية للحصول على البنزين، علما أن الدوريات الأمريكية المتكونة من دبابات ومن معدات عسكرية ثقيلة تحرس محطات البنزين التي تحيطها أسلاك شائكة، ولا يسمح لأحد بشراء البنزين منها دون الوقوف في الطابور غير الدبلوماسيين فقط. هذا ويتهم الشعب العراقي كل الأطراف بكونه وراء هذه الأزمة، إلا أن أكثر اتهاماته تتوجه إلى القوات الأمريكية. ويقول المواطنون في بغداد إن البنزين كان متوفرا وبأسعار بخيسة في ظل النظام السابق المنهار، ويذكر أن البنزين يباع في الشوارع خارج إطار محطات البنزين بثلاثة أضعاف سعره الحقيقي، أي بثلاثين سنتا أمريكيا لللتر الواحد مقارنة بعشرة سنتات في المحطات، وهو أمر يجعل البعض يثري من ورائه، إذ يقوم هؤلاء بالوقوف في الطابور طوال النهار لملء خزاناتهم ثم يعودون إلى الوقوف مرة أخرى للحصول على كمية أخرى، وهكذا دواليك، ثم يبيع يبيعون النفط بأضعاف سعره، علما أنه يحق لكل مواطن ملء خزان واحد فقط في كل مرة. وفي لقاء أجراه مراسل الإذاعة مع عباس غضبان وهو أكبر مسؤول حاليا في وزارة النفط العراقية، توقع غضبان انتهاء الأزمة قريبا وقال:
We need a few weeks to produce just enough for the consumption. Now the consumption is much more than the production in Iraq.
نحتاج إلى أسابيع قليلة لإنتاج ما يكفي للاستهلاك. الاستهلاك حاليا في العراق أكبر بكثير من الإنتاج، ولا يتوفر لدينا خزين يضمن لنا بعض المرونة.
As well as we don't have any stocks as flexibility.
ويذكر هنا أن مبنى وزارة النفط في العراق ضخم وتحرسه القوات الأمريكية التي تفتش أي شخص يدخل الوزارة، علما أن وزارة النفط كانت الوحيدة التي لم تطلها أعمال السلب والنهب بعد سقوط العاصمة بغداد. ويمكن للزوار قراءة بعض الشعارات المكتوبة بإنجليزية بسيطة في مدخل الوزارة، ومنها: نريد إدارة نزيهة، أو نرفض العمل مع أشخاص عملوا مع النظام السابق، أو لا عدالة في نظام الرواتب الجديد. وتوقع غضبان توفر ما يكفي من البنزين للاستهلاك الاعتيادي في أواسط حزيران الحالي وتكوين خزين في نهاية الشهر. وقال غضبان إن السبب الرئيسي وراء شحة البنزين هو الحرب، فعندما انتهت كانت ثلاث مصافي رئيسية في العراق وهي مصفى البصرة وبغداد وبيجي لا تعمل، ولم يكن هناك احتياطي في البلاد. وقال غضبان أيضا إن قدرة المصافي على الإنتاج قد زادت، وإن العراق بدأ أيضا باستيراد البنزين من دول الخليج المجاورة. وأضاف أن العراق ينوي تصدير النفط في المستقبل القريب، ثم قال وهنا أقتبس: سنصدر النفط قريبا، ربما في غضون أسبوعين، ستكون الكمية قليلة في البداية إلا أنها ستزداد بعد فترة. ما يمكنني قوله هو أن التصدير سيبدأ بمستوى متدني، إلا أن هدفنا هو العودة إلى قدرتنا الإنتاجية السابقة، وكانت هذه الكمية قبل الحرب 3 ملايين برميل يوميا. انتهى كلام غضبان، الذي بيّن أيضا أن في نية العراق تصدير 1.5 مليون برميل يوميا عند منتصف شهر أيلول المقبل، ثم الوصول إلى 3 ملايين برميل يوميا في نهاية العام الحالي. وأضاف غضبان بالقول: في عام 1997 وقع العراق اتفاقا مع منظمة الأوبك بعدم تحديد الإنتاج في العراق، وما يزال هذا الاتفاق ساري المفعول. وقال غضبان أيضا إن وزارة النفط تجري اتصالات مع الشركات الأجنبية كي تساهم في قطاع النفط، ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء بعد. ويذكر أن شركة لوك أويل الروسية كانت قد حصلت على واحد من أهم العقود النفطية مع العراق، إلا أن الحكومة العراقية السابقة ألغت العقد في العام الماضي، فاحتجت الشركة الروسية وهددت برفع القضية إلى المحاكم الدولية. ولم يتمكن غضبان من القول إن كان العقد الموقع مع لوك أويل الروسية سيتم احترامه أم لا، إلا أنه قال وهنا أقتبس: ستتم دراسة هذه العقود وغيرها في الوقت المناسب. ورفض غضبان طرح جدول زمني معين أو تحديد أسماء الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في العراق، وقال إن الوزارة طلبت من المستثمرين الأجانب تأجيل قدومهم إلى بغداد بسبب انشغال البلاد حسب كلماته بحل أزمة الوقود الحادة وبترميم حقول النفط. وقال غضبان إن وزارة النفط تعمل بشكل وثيق مع المسؤولين الأمريكيين في العراق، إلا أنها لا تشعر بوجود ضغط أو إشراف أمريكي عليها. وقال أيضا إن سياسة الوزارة مستقلة، إلا أنه أقر بأنها تنسق شؤون حقول النفط والمنشآت النفطية على الصعيد الأمني مع الأمريكيين. سيداتي وسادتي، موسم الحصاد بدأ في الموصل، لكن المزارعين يواجهونه بنزاعات تحتاج إلى حلول. عن طبيعة هذه النزاعات يتحدث مراسلنا هناك أحمد سعيد في التقرير التالي الذي ينقل فيه آراء عدد من المعنيين.
بدأ موسم الحصاد في أرياف الموصل وسط مشاكل وأفكار متضاربة تتسم بالقلق من مستقبل محصولي الحنطة والشعير بالأخص، ومسألة إيجاد أسواق لشرائهما، علما أن السلطات قامت بفتح مراكز استقبال هذه المحاصيل في الموصل وأريافها، وحددت أسعار شراء هذه المحاصيل لتدعيم سلة الخبز في المدينة. أضف إلى هذا أن الأرياف خارج المدينة تعاني من تجاوزات وممارسات في المجال الزراعي ورثتها من تصرفات النظام السابق بحسب مزارعين التقيناهم. هذا وتعتبر أرياف الموصل منطقة زراعية هامة في العراق لا تضاهيها أي محافظة أخرى في مجال إنتاج القمح بالأخص. المحامي عمار الدرزي وكيل أصحاب أراضي الزراعية مختص بالمسائل القانونية الخاصة بالأراضي الزراعية والتشريعات الزراعية تحدث إلى إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عن موسم الحصاد الحالي والمشاكل التي تكتنفه قائلا:
إن الفترة الماضية خلفت سلبيات كثيرة بمجموعها وكبيرة بتأثيرها على واقع الاستثمار الزراعي في القطر. المعروف أن العراق يسمى ببلاد وادي الرافدين ذات الأراضي الأكثر خصوبة في العالم، وكان يمكن أن تكون أعظم منطقة زراعية في العالم، ويمكن أن تغطي عوائدها المالية على ما يتأتى من واردات النفط وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى لو تم استثمارها بشكل مثالي. لكن نلاحظ أن الفترة الماضية جاءت بتشريعات وممارسات ذات تأثير سلبي على واقع الاستثمار الزراعي في القطر، حيث ظهرت عدة تشريعات ومنها قانون الاستصلاح الزراعي أو الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 70 الذي جاء وكرس ممارسات هي غير صحيحة وطعاها دعم شرعي وقانوني، مما أثر سلبا على واقع الإنتاج الزراعي في القطر. وهذه القوانين والتشريعات بمجموعها أثرت وأعطت حجج لمتجاوزين، فالآن العراق يعاني من التجاوزات على الأراضي الزراعية، فغالبية الأراضي الزراعية تزرع من قبل ناس متجاوزين غير ذوي صفة قانونية، وهذه أثارت مشاكل كثيرة، والآن نعاني من هذه المشاكل من الناحية القانونية والفعلية على أرض الواقع، حيث أن المتجاوزين لا يمكن أن يتصورون بالوقت الحاضر كونهم غير ذوي أحقية قانونية أو شرعية في هذه الأراضي. وصعوبة التعامل مع هؤلاء الأشخاص أدت بالتالي إلى بروز سلبيات كبيرة ومشاكل تخلفت من العهود السابقة اللي سبق ذكرها. بالوقت الحاضر قد تحاول السلطات الحالية في مدينة الموصل وبالتعاون مع قوات التحالف إلى لملمة الموضوع ومحاولة إيجاد حلول، بغية تنظيم النشاط الزراعي وذلك بإصدار قرارات، منها مثلا بالوقت الحاضر للذين مارسوا النشاط الزراعي وزرعوا الأراضي أعطي لهم المجال لحصاد محاصيلهم وإعطاء نسبة لأصحاب الأراضي الزراعية الشرعيين، ولكن على أن لا يعاودوا إلا زراعة الأراضي المملوكة لهم فقط، أي أن صاحب الأرض الشرعية الذي يعني هو المالك الشرعي له الحق فقط في زراعة الأرض في السنة المقبلة. وبالوقت الحاضر تعاني النشاط الزراعي الكثير من المشاكل اللي سبق وان ذكرناها، ومن التجاوزات وترحيل وغيرها مما لا يسع ذكره في الوقت الحاضر. وشكرا.
شكرا لعمار الدرزي وكيل أصحاب أراضي زراعية مختص بالمسائل القانونية الخاصة بالأراضي الزراعية. أما المحامي أنمار الجوادي فقد تحدث عن جوانب أخرى من الموسم هذا قائلا:
بعد دخول القوات الائتلاف إلى مدينة الموصل تفشت عمليات السرقة والنهب وبات الأمن مهددا من الداخل، ودخل كثير من الغرباء إلى هذه المدينة بدوافع انتقامية أو إجرامية على حد سواء، دون أن يكون رادع أمني مباشر، مما حدا بالمواطن أن يكون لديه هذا الهاجس والخوف القادم من الأيام. وصدق الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: نعمتان خفيتان، الصحة والأمان، والتي نفتقدهما الآن ونحن بلاد نعم. خوف المزارع على زرعه وكيفية الحصاد له، حيث خرجت جماعات من المخربين إلى الطرق والمزارع يهددون المزارعين في جمع جلاتهم التي طال الانتظار لها وهي مصدر معاشهم، مما يستوجب أن يكون هناك حلا سريعا لغرض بس الأمن والاستقرار، علما أن الموصل هي زراعي أكثر مما هو بلد صناعي.
المواطن الكردي محمود السيباني من قرية العاصي في ناحية السيباني تحدث عن معاناة المزارعين الكرد في موسم الحصاد الحالي قائلا:
كان في عهد النظام السابق تم ترحيل عدد من العوائل الكردية من مناطقهم مثل كركوك والموصل، واتوا بدلا عنهم العرب من الجزيرة وخصوصا منطقة البعاش وأطراف الموصل، وكان ذلك في عام 74 بالذات أثناء فترة الحصاد. والآن بعد سقوط النظام عاد الكرد إلى مناطقهم السابقة، وقد حصلت بعض المشاكل بين الكرد والعرب، وتدخل الجنرال قائد قوات التحالف في منطقة الشمالية، وتم تقسيم ناتج الحصاد بين الطرفين بصورة مرضية لكلهما.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
سيداتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
عبر أثير إذاعة العراق الحر، عرض مهني يومي متواصل للخبر والتحقيق والتحليل. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، تابعوا إذاعتنا، تابعوا إذاعتكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف.
سيداتي وسادتي، تطورات متواصلة على جميع الأصعدة يشهدها عالم العراق المتحول منذ إطاحة نظام صدام حسين، بينها تزايد المخاوف في أوساط عدة خصوصا بين النساء من احتمال صعود تيارات إسلامية متطرفة. ففي غير مدينة عراقية تعرضت طالبات ونساء بشكل عام لتهديدات في حال عدم التزامهن تعليمات لرجال دين تتعلق بالزي والسلوك، بينما وقعت اعتداءات على دور سينما وبارات ومحلات لبيع الخمور. في ضوء هذه التطورات يطرح كثيرون مسألة الدين والدولة، وهل يكمن الحل في الفصل بينهما؟ وهل يمكن قبول حل كهذا في دولة يشكل المسلمون غالبية سكانها؟ وإلى غير ذلك من تساؤلات. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول طرحنا بعض هذه التساؤلات على شخصيتين، هما العلماني عزيز الحاج وهو كاتب وسياسي سابق، وسيد حسين الصدر وهو عالم دين يرأس مركزا إسلاميا في لندن.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف.
عزيز الحاج يقيم في باريس منذ سنوات، وهناك التقاه مراسلنا شاكر الجبوري وأجرى معه الحوار التالي.
في إطار حرص إذاعة العراق الحرة على سماع آراء ووجهات نظر الباحثين والمتخصصين في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية لكل ما يخص الواقع الجديد في العراق وآفاقه وتحدياته المستقبلية، التقت الإذاعة في باريس الدكتور عزيز الحاج السياسي العراقي المعروف وممثل العراق السابق في اليونسكو لتحاوره عن هذا الواقع وعلاقته في بناء المستقبل الجديد الخالي من أشكال التعصب المختلفة. فكان معه هذا الحوار.
أنا أعتقد أن الوضع العراقي الآن غير واضح، هناك تعقيدات ومشاكل كثيرة أكثرها هي تراث أو إرث من النظام القديم، وبعضها ناتج عن عزلة المجتمع العراقي، وبعضها عن أخطاء المعارضة السابقة، وبعضها عن الأخطاء الأمريكية تقريبا. وأنا رأيي كما وصف كاتب أردني شاكر النابلسي، العراق الآن كان خلال 30 سنة على فراش المرض، والآن يمر في دور النقاهة السياسية. فما تقدر أنت تطلب من العراق والعراقيين الآن أن يحلوا كل المشاكل.
هذه النقاهة السياسية التي تصفها أنت،
نعم،
هل 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 تخيفك؟ يعني هل تخيفك مع خاصة مع تنامي موجة التيارات الإسلامية؟
أنا لا يخيفني، لأنني مؤمن بوعي العراقيين وبأن فالنتيجة لا يصح إلا الصحيح، ولكن هناك حقيقة أخطر. أنا رأيي هناك خطران رئيسيان، الأول هو خطر فلول صدام المسلحين جيدا والمدربين والمنظمين والذين يقومون كل يوم بعمليات تفجير وإرهاب، والخطر الثاني هو خطر بعض التيارات المتطرفة باسم الإسلام والتي أيضا تنشر نوعا من الإرهاب ضد المواطنين وخصوصا ضد المرأة، من تدخل في الجامعات ومن مطاردة للنساء في الشوارع لأنهن سافرات ومن هجوم على السينمات. هذه أمور لم تكن أصلا هي ظواهر عراقية، هذه ظواهر مستوردة وطارئة، وأنا معتقد أنه بعد فترة من الوعي والتوعية والتثقيف والعمل السياسي الهادئ أن العراقيين بأكثريتهم سوف يعرفون ماذا يريدون وماذا يختارون. ولذلك كان رأيي أنه هؤلاء الذين يطالبون الآن أن تجري الانتخابات حالا وأن يخرج الأمريكان حالا، أنا رأيي أن هؤلاء هم على خطأ كبير. أولا لأن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات، لأن الديمقراطية أولا هي حرية رأي، حرية تعبير، هي إعلام حر، هي مجتمع مدني، ونحن نحتاج إلى وقت طويل لكي تتأسس هذه الشروط الأولية للديمقراطية.
يعني دكتور أنت الآن يعني من خلال كلامك نفهم بأنه أنت من المدافعين أو المؤيدين على أقل تقدير لبقاء القوات الأمريكية في العراق.
أنا أقول إن وجود هذه القوات هو واقع فعلي أردنا أم لم نريد، وبفضل هذا الوجود الذي لم نكن نرجوه أصلا تحرر العراق والعراقيون من أبشع نظام عرفوه في تاريخنا الحديث، وعليهم أن يتعاملوا معه بمرونة وبصبر وبما يخدم مصالحنا الوطنية، وأن لا يعتبروا الأمريكان أعداء وإنما يعتبروهم أصدقاء يمكن أن يحاوروهم وينتقدوهم. وعندما تتألف حكومة عراقية منتخبة بعد فترة، ذاك الوقت هذه الحكومة تدخل في مفاوضات لإجراء ترتيبات الجلاء، لأنه إذا خرج الأمريكان الآن أفرض صارت حكومة انتخابية بكرة، كيف هذه الحكومة سوف تقاوم الصداميين المسلحين والذين كل يوم يقومون بعمليات لا يستطيعون؟ نحن نحتاج على الأقل إلى صمام أمان للأمن، وهذا الصمام في الوقت الحاضر هو وجود هذه القوات.
دكتور، يعني أنا أقدر لك يعني هذا النظرة المتفائلة للأمور، بس هنالك سؤال يطرح نفسه في الواقع الحالي، يعني هل بات ضروريا التفكير جدي وبمنهجية واقعية لتسهيل فكرة فصل الدين عن السياسة في العراق؟
أنا رأيي أنه المستقبل الحقيقي للعراق الذي يجب أن يكون هو نظام ديمقراطي علماني، بمعنى أن شؤون الدين واحد وشؤون الدولة واحد. وأكبر دليل على ذلك أنه رغم أن الرسول الكريم أن وجوده كان يتصرف كحاكم، لكن هو قبل كل شيء كان رسول، وعندما توفي المسلمون دخلوا في استشارات طويلة لكي يقرروا كيف ينتخبون وكيف ومن يأتون به، فمسائل الدنيا والتنظيم الحكم وأساليب الحكم هي أمور دنيوية ومتروكة للناس، ومع الزمن تتطور، ولهذا النبي قال أنتم أعرفوا بأمور دنياكم. أما الذين يجون الآن بفتاوي أنه الإسلام نظام حكم ويجب أن يقام نظام إسلامي جمهوري إلى آخره، فأعتقد أنهم هؤلاء يتطرفون ويقحمون الدين في شؤون الدولة، وبالتالي يسيئون لكليهما.
في كل هذا يعني في كل هذا التحول الكبير الذي يشهده العراق، كيف تنظر دكتور عزيز الحاج إلى مستقبل العراق الجديد، إلى مستقبل هذا الشعب، إلى 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 الآفاق الحقيقية التي ينتظرها الجميع سواء كانوا في الداخل أو الخارج؟
أنا أرجح أنه هذه المصاعب التي تواجه العراق اليوم، وهي مصاعب حقيقية وكبيرة جدا، لا بد أن تتذلل. هذه مصاعب كما قلت ناجمة عن مشاكل قديمة، وناجمة عن قصور في المسؤولية لدى بعض القوى الوطنية، وناجمة عن عزلة العراقيين عن الخارج، كما أنها مع الأسف ناجمة عن تدخلات خارجية كثيرة. يعني الآن نجد أبسط كاتب عربي وفضائية ورجل دين عربي يتدخل في شؤون العراق ويريد يعلمنا شلون نتصرف وين نروح وين نجي ويحذرنا، وهناك أطراف عربية حكومية وغير حكومية زائدا إيران، كل واحد من دولة يتدخل في شؤوننا، وهذا مما يعقد الأمور على العراقيين لكي يحلوا مشاكلهم لوحدهم وبالتفاهم مع السلطة الحقيقية الموجودة الآن، سلطة بليمر. فأنا أعتقد أن هذه المشاكل مع مرور الزمن سوف تتذلل، ومع مرور الزمن لابد، أنا متفائل يعني لست متشائما، لابد من الوصول إلى صيغة للحد الأدنى من التفاهم بين الوطنيين، والتوصل إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي فدرالي ليبرالي انتخابي يضمن حقوق الجميع، وظل دستور يساوي بين المواطنين ولا يفرق بينهم على أساس الدين أو الجنس أو المذهب. وهذا هو المنتظر للعراق إذا أراد أن يكون أن ينهض وأن يكون له دور في عالم الغد وفي عالم اليوم. وإلا إذا لم نتوصل إلى ذلك، وهو ما لا أرجوه، فسوف يظل العراق في متاهات وفي ظلام وفي عذاب مستمر.
شاكر جبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة،
باريس.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
استمعتم سيداتي وسادتي إلى رأي الكاتب والسياسي عزيز الحاج في قضية العلاقة بين الدين والدولة. وعن الموضوع نفسه أجرى سامي شورش مقابلة عبر الهاتف مع السيد حسين الصدر الذي يرأس مركزا إسلاميا في لندن.
سماحة السيد حسين الصدر، أهلا وسهلا بكم. بداية، العراق المستقبلي أمامه بعض المشكلات والعقبات، إحدى أهم هذه العقبات هي النقاش أو الجدل الجاري حول طبيعة العلاقة بين الدين والدولة في العراق المستقبلي. يعني كيف يمكن تأسيس الدولة العراقية الحديثة أو العراق الجديد على أسس تكون فيه العلاقات بين الدين وبين كيان الدولة علاقة طبيعية وصميمية ومتناغمة، كيف ترون هذه المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الحديث أود أن أرحب بكم وأن أبادركم تحية بتحية. وفيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة، من الواضح أن كل المؤشرات القائمة تشير إلى أن المخاوف من قيام الدولة على الطراز الإيراني مخاوف غير صحيحة وغير واقعية، لأننا لسنا مقبلين على دولة دينية بهذا المعنى. نعم، نحن نعلم بأن الشعب العراقي شعب مسلم بغالبيته، ومن هنا لابد من احترام الإسلام واستلهام روح الإسلام في التشريعات القانونية. وكلنا متفقون على أن العراق لابد أن يكون دولة عصرية حضارية تتناغم مع التاريخ المشرق للعراق باعتباره مهد الديانات والحضارات، وأن تصان الحقوق والحريات ليس فقط للمسلمين وإنما لكل العراقيين بحسب الفسيفساء العراقية بعربه بكرده بتركمانه بمسلميه بمسيحيه وباقي أقلياته. نحن ندعو إلى عراق حر مستقل تعددي برلماني فدرالي.
نعم سماحة السيد، يعني مع هذا هناك في الواقع اليومي العراقي يعني بعض المشكلات، مثلا هناك تضييق على دور المرأة، هناك حرق لدور السينما، هناك بعض الممارسات من هذا النوع بحيث البعض يلقي اللوم في هذا الخصوص على المؤسسات الدينية ويؤكد أن العراق يعني مقبل على مستقبل من الصراعات بين يعني الدين أو الدينيين والعلمانيين في العراق أيا يكن شكل النظام العراقي المقبل.
لا، الحقيقة نحن من حيث المبدأ نرفض التطرف ونرفض الإرهاب الفكري كما رفضنا الإرهاب السياسي. وأما مسألة يعني حقوق المرأة، فحقوق المرأة في الإسلام مصانة، لكن ربما ينبري هذا الفريق أو ذاك لفهم خاطئ للموقع الحقيقي والدور الحقيقي للمرأة في المشروع الإسلامي فيضيق عليها، كما شهدنا التطبيق السيء والنموذج السيء لطالبان في أفغانستان. وممكن ممكن أن نشهد تطبيقا سيئا آخر من قبل هذا الرجل أو ذاك من أدعياء الاستيعاب للنظرية الإسلامية، ولكن المسألة محسومة على مستوى القرآن وعلى مستوى السنة الشريفة التي تقول بأن النساء شقائق الرجال وبأن المرأة تقف إلى جنب الرجل على قدم المساواة في الحقوق والواجبات، إلا في قضايا محدودة وقليلة جدا اقتضاها يعني طبيعة الخلاف الفسيولوجي الموجود بين الذكر والأنثى.
طيب سماحة السيد، هل تعتقد أن العراق مقبل على تقديم نموذج سليم وصحي يعني لنظام تقوم فيه العلاقات بين الدين والدولة على أسس متكافئة وواضحة وصريحة ومتناغمة ومنسجمة، بحيث هذا النموذج العراقي يمكن أن يتحول يعني إلى مركز انتباه أو مركز جذب جديد في العالم الإسلامي؟
أنا شخصيا متفائل بالمستقبل البعيد، ومعنى البعيد يعني ما بعد المرحلة الانتقالية، وفي ضمن هذه المرحلة الحالية أشعر أن هناك يعني برنامجا مكثفا لا بد من الإسراع بتنفيذه لتحسين الأوضاع، تحسين الأوضاع المعيشية، توفير الأمن والاستقرار، توفير الخدمات الصحية والخدمات العامة للمواطن العراقي أولويات وضرورات لا بد منها. أما يعني مجرد إطلاق الوعود ومجرد التسويف والتأخير في تنفيذ هذه المطالب والحاجات الآنية للشعب العراقي، هذا يسهم في تعقيد الأوضاع وربما يقود إلى شيء من التطرف.
سماحة السيد حسين الصدر، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمبسوط، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمبسوط، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. We'll be right back.